بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم، من هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء.
المراد بالوليمة في هذا الحديث أي طعام العرس، وطعام العرس الذي يدعى إليه الإنسان بهذه المناسبة واجب الإجابة دون غيره من الأطعمة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى، والمعصية لا تذكر إلا فيما هو واجب. والشاهد ما جاء في الحديث من حث على دعوة الفقراء والمساكين إلى الوليمة، لأنهم هم الأحوج. أما الأغنياء فإن عندهم من المال والغنى ما هم به ليسوا بحاجة إلى هذا الطعام إلا من باب المشاركة، أما الفقير فإنه إذا شارك يشارك لحاجة به إلى الطعام، فجاء الحث على دعوة الفقراء. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شر الطعام وتعليل ذلك يدل على أهمية دعوة الفقراء إلى وليمة العرس، بخلاف واقع كثير من الناس أنه يمنع الفقراء منها، بمعنى لا يدعوهم إليها ويدعو إليها الأغنياء. قال عليه الصلاة والسلام: يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها. والحديث كما تقدم يتعلق بوليمة العرس، وأن إجابة هذه الدعوة واجبة، لكن بين أهل العلم أن وجوب إجابة هذه الدعوة متوقف على شروط: الأول أن يكون الداعي مسلما، فإن لم يكن مسلما لم تجب إجابة دعوته، فلو فرض أن الداعي مثلا كافر جازت إجابة دعوته ولم تكن واجبة، إذا كان القصد منها دعوته إلى الإسلام وتأليف قلبه للدخول في هذا الدين. والشرط الثاني أن يكون مال الداعي حلالا، أما إذا كان معروفا بالحرام كبيع الخمور أو المخدرات أو أمواله إنما هي من كسب الربا المحرم أو نحو ذلك، فهذا لا تجب إجابة دعوته، وإنما تجب الإجابة إذا لم يكن المال حراما. وليس معنى هذا أن تبحث في مال من دعاك أو أن تسأل عن مال من دعاك، ولكن إذا كان شيئا معروفا وظاهرا في تعامل الرجل المعاملة المحرمة في أمور ظاهرة وبارزة، والأصل أن تحمل الأمور على السلامة، فإذا تبين وظهر خلاف ذلك لم يجب الدعوة. الشرط الثالث ألا يكون في الدعوة نفسها منكر، فلا تكون قائمة على منكرات، فإن كان فيها منكرات فلا تجب الدعوة إلا إذا كان المدعو قادرا على الإصلاح وعلى تغيير المنكر. والشرط الرابع أن يعين المدعو بالدعوة، لا أن تكون دعوة عامة، فالدعوة العامة لا يلزم منها إجابة كل فرد، لكن تعيين المدعو إذا جاء إليك أو اتصل بك أو قال يا فلان أدعوك لوليمة عرس عندنا في الوقت الفلاني، ففي مثل هذه الحالة تجب الإجابة بالشروط المتقدمة. والذي يتعلق بهذا الحديث لهذه الترجمة هو العناية بالفقراء في مثل هذه المناسبات، لأنهم هم الأحوج. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. رواه مسلم. جاريتين أي بنتين.
هذا الحديث فيه فضل رعاية البنات والقيام على عولهن، والعول للبنات يتناول جانبين: جانب التغذية والطعام واللباس والمسكن وتوفير هذه الحاجات، ويتناول أيضا جانب التربية والتأديب على الإسلام والأخلاق الفاضلة، بحيث تنشأ البنت في كنف والدها على صلاح، متحلية بالآداب الفاضلة ومحافظة على الصلاة وعلى الحجاب وعلى الأخلاق. فليس العول بالغذاء واللباس فقط، بل وبالتربية والتأديب والتنشئة الإسلامية الصحيحة. قوله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا، قال القرطبي رحمه الله: ويعني ببلوغهما وصولهما إلى حال يستقلان بأنفسهما، وذلك إنما يكون في النساء إلى أن يدخل بهن أزواجهن. فلا يعني به بلوغها إلى أن تحيض وتكلف، إذ قد تتزوج قبل ذلك فتستغني بالزوج عن قيام الكافل، وقد تحيض وهي غير مستقلة بشيء من مصالحها، ولو تركت لضاعت وفسدت أحوالها. بل هي في هذه الحالة أحق بالصيانة والحفظ والقائم عليها لتكمل صيانتها فيرغب في تزويجها. ولهذا المعنى قال علماؤنا: لا تسقط النفقة عن والد الصبية ببلوغها، بل بدخول الزوج بها. قوله: جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، زاد الترمذي وأشار بأصبعيه أي السبابة والوسطى، وهذا فيه فضل عظيم لمن يقوم بهذا الأمر. فشاهد الحديث للترجمة أن فيه حثا على رعاية البنات وعولهن والعناية بتربيتهن والإحسان إليهن ومعاملتهن باللطف والرحمة. ورحمة الوالد لولده أساس الأبوة وأصلها ومرتكز التربية وقاعدتها، فإذا وجدت الرحمة في قلوب الآباء والأمهات حلت الخيرات وتوالت البركات وتحققت المصالح الكبيرات والمنافع العظيمات، برا ووفاء وإحسانا واستقامة على طاعة الله بإذن رب الأرض والسماوات. بينما إن نزعت الرحمة من قلب الوالد حل الشقاء وتوالى العناء وتفرق الأبناء وكثرت الشدة والبلواء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم.
هذان الحديثان لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في فضل رعاية البنات والإحسان في تنشئتهن وإطعامهن وكسوتهن والقيام على شؤونهن لما في ذلك من ثواب وأجر، والبنت ضعيفة وقاصرة وتحتاج إلى من يعتني بها ويقوم على مصالحها ويعمل على حفظها ورعايتها، وثواب ذلك عند الله عظيم، ولا يتقال الإنسان شيئا يقدمه لهن. ولننظر في هذا الحديث العظيم، عندما كانت تريد أن تأكل التمرة فاستطعمتها ابنتاها تلك التمرة فشقتها بينهما مؤثرة لهما على نفسها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أوجب لها، أي للمرأة بها، أي بالتمرة، الجنة، فأوجب لها الجنة تمرة. قال: أو أعتقها، أي المرأة بها، من النار، أي بالتمرة. فلا يتقال للإنسان شيئا، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذه المرأة اتقت النار بشق تمرة، شق لابنة وشق للابنة الأخرى، وكم في هذا من الثواب العظيم. ولهذا فالمرأة الفقيرة والرجل الفقير قليل ذات اليد إذا أطعم بناته مما يجد محتسبا ذلك عند الله عز وجل، ولو كان ذلك شق تمرة كان ذلك العمل سترا له من النار وموجبا لدخول الجنة، وفضل الله سبحانه وتعالى عظيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد. ومعنى أحرج: ألحق الحرج، وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا.
وهذا الحديث فيه أهمية العناية بهذين الحقين، حق اليتيم وحق المرأة، ولنتأمل وصف النبي صلى الله عليه وسلم لكل منهما بالضعيف، فاليتيم ضعيف والمرأة ضعيفة، بهذا وصفهما النبي عليه الصلاة والسلام. والضعيف له حق خاص في الإحسان إليه ومراعاة ضعفه وحاجته إلى من يسانده ويقف معه، ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في حق الضعيفين المرأة واليتيم لشدة الحاجة في اليتيم وفي المرأة لمن يقوم على حاجتهما، ولهذا قال في الحديث أحرج. وبين النووي رحمه الله أن معنى أحرج أي ألحق الحرج، وهو الإثم، لمن ضيع هذين الحقين أو ضيع واحدا منهما، فهذا مما يدل على أهمية العناية بحق اليتيم وحق المرأة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا، فإن مصعب بن سعد تابعي. ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه.
قوله في هذا الحديث أنه رأى أن له فضلا على من دونه، الفضل هو الزيادة، أي رأى له رفعة على من دونه، فلما قال ذلك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فبين فضل الضعفاء وأن النصر والرزق بالضعفاء لما لهم من مكانة في رقة قلوبهم وإقبالهم على الله وحسن دعائهم لله، كما جاء في الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، وقد تقدم قريبا. وفي هذا أن الله يجلب للناس المنافع ويدفع عنهم المضار بدعاء عباده المؤمنين وصلاتهم وعبادتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأيضا فإن الله بعبادات عباده المؤمنين ودعائهم يجلب للناس المنافع ويدفع عنهم المضار، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. وانتفاع الخلق بدعاء المؤمنين وصلاتهم كانتفاع الحي والميت بدعاء المؤمنين واستغفارهم، وكنزول الغيث بدعاء المؤمنين واستغفارهم، والنصر على الأعداء بدعاء المؤمنين واستغفارهم، وأمثال ذلك مما اتفق عليه المؤمنون. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد.
ومعنى أبغوني أي أطلبوا لي الضعفاء، والضعفاء هم الفقراء وأهل العوز والحاجة. وبين صلى الله عليه وسلم أن العناية بهؤلاء الضعفاء سبب لجلب النصر وجلب الرزق، وأن الرحمة بالفقراء سبب لنيل رحمة الله، كما جاء في الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث وكذلك الأحاديث التي قبله رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفاء والفقراء والأيتام وذوي الحاجات، وحثه عليه الصلاة والسلام على العناية بهم. ولا شك أن من اعتنى بهم فإنه بهذه العناية مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وله في ذلك الأجر العظيم والمثوبة من الله تعالى. والحاصل أن دين الإسلام دين جمع الخيرات كلها، ففيه حسن المعاملة بين العبد وبين ربه، وفيه حسن المعاملة بين العبد وبين العباد، فهو دين الإحسان ودين الرحمة ودين الكرم ودين الفضيلة، وهو ينأى بأهله وأتباعه عن كل خلق ذميم وتصرف مشين وأخلاق سيئة، وهو دين بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لينهض بالناس في تعاملاتهم وآدابهم وأخلاقهم وجميع شؤونهم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. والأحاديث في هذا الباب كثيرة متعددة، ولقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام نصوص كثيرة في الحث على الآداب الكاملة والأخلاق الفاضلة التي تهذب النفوس وتصلح التعامل بين الناس. ومن أعظم ما ينبغي مراعاته في هذا الباب التعامل برحمة الإسلام، فإن من لا يرحم لا يرحم. قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم عباد الله لا يظفر برحمة الله، والجزاء من جنس العمل، فمن رحم عباد الله رحمه الله، ومن لم يرحمهم لم يفز برحمة الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم، من هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء.
المراد بالوليمة في هذا الحديث أي طعام العرس. وطعام العرس الذي يدعى إليه الإنسان بهذه المناسبة واجب الإجابة دون غيره من الأطعمة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى. والمعصية لا تذكر إلا فيما هو واجب. والشاهد ما جاء في الحديث من حث على دعوة الفقراء والمساكين إلى الوليمة، لأنهم هم الأحوج. أما الأغنياء فإن عندهم من المال والغنى ما هم به ليسوا بحاجة إلى هذا الطعام إلا من باب المشاركة. أما الفقير فإنه إذا شارك يشارك لحاجة به إلى الطعام، فجاء الحث على دعوة الفقراء. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شر الطعام وتعليل ذلك يدل على أهمية دعوة الفقراء إلى وليمة العرس، بخلاف واقع كثير من الناس أنه يمنع الفقراء منها، بمعنى لا يدعوهم إليها ويدعو إليها الأغنياء. قال عليه الصلاة والسلام: يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها. والحديث كما تقدم يتعلق بوليمة العرس، وأن إجابة هذه الدعوة واجبة. لكن بين أهل العلم أن وجوب إجابة هذه الدعوة متوقف على شروط: الأول أن يكون الداعي مسلما، فإن لم يكن مسلما لم تجب إجابة دعوته، فلو فرض أن الداعي مثلا كافر جازت إجابة دعوته ولم تكن واجبة إذا كان القصد منها دعوته إلى الإسلام وتأليف قلبه للدخول في هذا الدين. والشرط الثاني أن يكون مال الداعي حلالا، أما إذا كان معروفا بالحرام كبيع الخمور أو المخدرات أو أمواله إنما هي من كسب الربا المحرم أو نحو ذلك، فهذا لا تجب إجابة دعوته، وإنما تجب الإجابة إذا لم يكن المال حراما. وليس معنى هذا أن تبحث في مال من دعاك أو أن تسأل عن مال من دعاك، ولكن إذا كان شيئا معروفا وظاهرا في تعامل الرجل المعاملة المحرمة في أمور ظاهرة وبارزة، والأصل أن تحمل الأمور على السلامة، فإذا تبين وظهر خلاف ذلك لم يجب الدعوة. الشرط الثالث ألا يكون في الدعوة نفسها منكر، فلا تكون قائمة على منكرات، فإن كان فيها منكرات فلا تجب الدعوة إلا إذا كان المدعو قادرا على الإصلاح وعلى تغيير المنكر. والشرط الرابع أن يعين المدعو بالدعوة، لا أن تكون دعوة عامة، فالدعوة العامة لا يلزم منها إجابة كل فرد، لكن تعيين المدعو إذا جاء إليك أو اتصل بك أو قال يا فلان أدعوك لوليمة عرس عندنا في الوقت الفلاني، ففي مثل هذه الحالة تجب الإجابة بالشروط المتقدمة. والذي يتعلق بهذا الحديث لهذه الترجمة هو العناية بالفقراء في مثل هذه المناسبات، لأنهم هم الأحوج. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. رواه مسلم. جاريتين أي بنتين.
هذا الحديث فيه فضل رعاية البنات والقيام على عولهن، والعول للبنات يتناول جانبين: جانب التغذية والطعام واللباس والمسكن وتوفير هذه الحاجات، ويتناول أيضا جانب التربية والتأديب على الإسلام والأخلاق الفاضلة، بحيث تنشأ البنت في كنف والدها على صلاح، متحلية بالآداب الفاضلة ومحافظة على الصلاة وعلى الحجاب وعلى الأخلاق. فليس العول بالغذاء واللباس فقط، بل وبالتربية والتأديب والتنشئة الإسلامية الصحيحة. قوله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا، قال القرطبي رحمه الله: ويعني ببلوغهما وصولهما إلى حال يستقلان بأنفسهما، وذلك إنما يكون في النساء إلى أن يدخل بهن أزواجهن، فلا يعني به بلوغها إلى أن تحيض وتكلف، إذ قد تتزوج قبل ذلك فتستغني بالزوج عن قيام الكافل، وقد تحيض وهي غير مستقلة بشيء من مصالحها، ولو تركت لضاعت وفسدت أحوالها، بل هي في هذه الحالة أحق بالصيانة والحفظ والقائم عليها لتكمل صيانتها فيرغب في تزويجها. ولهذا المعنى قال علماؤنا: لا تسقط النفقة عن والد الصبية ببلوغها، بل بدخول الزوج بها. قوله: جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، زاد الترمذي وأشار بأصبعيه أي السبابة والوسطى، وهذا فيه فضل عظيم لمن يقوم بهذا الأمر. فشاهد الحديث للترجمة أن فيه حثا على رعاية البنات وعولهن والعناية بتربيتهن والإحسان إليهن ومعاملتهن باللطف والرحمة. ورحمة الوالد لولده أساس الأبوة وأصلها ومرتكز التربية وقاعدتها، فإذا وجدت الرحمة في قلوب الآباء والأمهات حلت الخيرات وتوالت البركات وتحققت المصالح الكبيرات والمنافع العظيمات برا ووفاء وإحسانا واستقامة على طاعة الله بإذن رب الأرض والسماوات. بينما إن نزعت الرحمة من قلب الوالد حل الشقاء وتوالى العناء وتفرق الأبناء وكثرت الشدة والبلواء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا، فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم.
هذان الحديثان لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في فضل رعاية البنات والإحسان في تنشئتهن وإطعامهن وكسوتهن والقيام على شؤونهن لما في ذلك من ثواب وأجر، والبنت ضعيفة وقاصرة وتحتاج إلى من يعتني بها ويقوم على مصالحها ويعمل على حفظها ورعايتها، وثواب ذلك عند الله عظيم، ولا يتقال الإنسان شيئا يقدمه لهن. ولننظر في هذا الحديث العظيم: عندما كانت تريد أن تأكل التمرة فاستطعمتها ابنتاها تلك التمرة فشقتها بينهما مؤثرة لهما على نفسها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أوجب لها، أي للمرأة بها، أي بالتمرة، الجنة، فأوجب لها الجنة تمرة. قال: أو أعتقها، أي المرأة بها، من النار، أي بالتمرة. فلا يتقال للإنسان شيئا، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذه المرأة اتقت النار بشق تمرة، شق لابنة وشق للابنة الأخرى، وكم في هذا من الثواب العظيم. ولهذا فالمرأة الفقيرة والرجل الفقير قليل ذات اليد إذا أطعم بناته مما يجد محتسبا ذلك عند الله عز وجل، ولو كان ذلك شق تمرة كان ذلك العمل سترا له من النار وموجبا لدخول الجنة، وفضل الله سبحانه وتعالى عظيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد. ومعنى أحرج: ألحق الحرج، وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا.
وهذا الحديث فيه أهمية العناية بهذين الحقين، حق اليتيم وحق المرأة، ولنتأمل وصف النبي صلى الله عليه وسلم لكل منهما بالضعيف، فاليتيم ضعيف والمرأة ضعيفة، بهذا وصفهما النبي عليه الصلاة والسلام. والضعيف له حق خاص في الإحسان إليه ومراعاة ضعفه وحاجته إلى من يسانده ويقف معه، ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في حق الضعيفين المرأة واليتيم لشدة الحاجة في اليتيم وفي المرأة لمن يقوم على حاجتهما. ولهذا قال في الحديث أحرج، وبين النووي رحمه الله أن معنى أحرج أي ألحق الحرج، وهو الإثم، لمن ضيع هذين الحقين أو ضيع واحدا منهما، فهذا مما يدل على أهمية العناية بحق اليتيم وحق المرأة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا، فإن مصعب بن سعد تابعي. ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه.
قوله في هذا الحديث أنه رأى أن له فضلا على من دونه، الفضل هو الزيادة، أي رأى له رفعة على من دونه. فلما قال ذلك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فبين فضل الضعفاء وأن النصر والرزق بالضعفاء لما لهم من مكانة في رقة قلوبهم وإقبالهم على الله وحسن دعائهم لله، كما جاء في الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، وقد تقدم قريبا. وفي هذا أن الله يجلب للناس المنافع ويدفع عنهم المضار بدعاء عباده المؤمنين وصلاتهم وعبادتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأيضا فإن الله بعبادات عباده المؤمنين ودعائهم يجلب للناس المنافع ويدفع عنهم المضار، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. وانتفاع الخلق بدعاء المؤمنين وصلاتهم كانتفاع الحي والميت بدعاء المؤمنين واستغفارهم، وكنزول الغيث بدعاء المؤمنين واستغفارهم، والنصر على الأعداء بدعاء المؤمنين واستغفارهم، وأمثال ذلك مما اتفق عليه المؤمنون. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد.
ومعنى أبغوني أي أطلبوا لي الضعفاء، والضعفاء هم الفقراء وأهل العوز والحاجة. وبين صلى الله عليه وسلم أن العناية بهؤلاء الضعفاء سبب لجلب النصر وجلب الرزق، وأن الرحمة بالفقراء سبب لنيل رحمة الله، كما جاء في الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث وكذلك الأحاديث التي قبله رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفاء والفقراء والأيتام وذوي الحاجات، وحثه عليه الصلاة والسلام على العناية بهم. ولا شك أن من اعتنى بهم فإنه بهذه العناية مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وله في ذلك الأجر العظيم والمثوبة من الله تعالى. والحاصل أن دين الإسلام دين جمع الخيرات كلها، ففيه حسن المعاملة بين العبد وبين ربه، وفيه حسن المعاملة بين العبد وبين العباد، فهو دين الإحسان ودين الرحمة ودين الكرم ودين الفضيلة، وهو ينأى بأهله وأتباعه عن كل خلق ذميم وتصرف مشين وأخلاق سيئة، وهو دين بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لينهض بالناس في تعاملاتهم وآدابهم وأخلاقهم وجميع شؤونهم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. والأحاديث في هذا الباب كثيرة متعددة. ولقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام: نصوص كثيرة في الحث على الآداب الكاملة والأخلاق الفاضلة التي تهذب النفوس وتصلح التعامل بين الناس، ومن أعظم ما ينبغي مراعاته في هذا الباب التعامل برحمة الإسلام، فإن من لا يرحم لا يرحم. قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم عباد الله لا يظفر برحمة الله، والجزاء من جنس العمل، فمن رحم عباد الله يرحمه الله، ومن لم يرحمهم لم يفز برحمة الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.